أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: هذا كله في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهري الكلي، وأما الجاري في الشبهة الموضوعية. كان الكلام وما زال في الأمر الثالث مما ذكره الشيخ الماتني قدس سره، حيث كان الكلام في مسألة أن الاستصحاب هل هو من المسائل الأصولية أم من المبادئ التصديقية لعلم الأصول أم من القواعد الفقهية. وإلى الآن كان تمام الكلام حول المطالب التي بحثناها وقرأناها في الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، وعرفتم أن رأي الشيخ الماتن قدس سره قد استقر على أن الاستصحاب من المسائل الأصولية لا من القواعد الفقهية. هذا كله عليكم السلام في الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية. وأما الآن فالكلام حول الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية، فقد أفاد قدس سره بأن الاستصحاب وكذا غيره من سائر الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية عليكم السلام قول واحد على أن الأصول الجارية في الموضوعات الخارجية قواعد ومسائل فقهية وليست مسائل أصولية. وسر هذا المطلب أن الأصول العملية من الاستصحاب وغيره الجارية في الأحكام مشروطة بشروط لا تتسنى تلك الشروط لغير المجتهدين. وأما المقلد فليست له قدرة على تهيئة وتحصيل تلك الشروط. وأما الأصول العملية الجارية في الموضوعات فليست مشروطة بأي قيد وشرط، فلذا الأمر الذي يكون كل من المجتهد والمقلد يكون لكل منهما حق الاستفادة من تلك الأصول في مقام العمل. وإذا كان الأمر كذلك فهذا شأن القاعدة الفقهية للمسألة الأصولية. فلذا ترون في الرسائل العملية في باب الشبهات الحكمية لم نجد أحدا من الفقهاء ينقل نفس قاعدة الاستصحاب، يعني لم يفتي أحد من الفقهاء بأن يقول أيها المقلد هنا مورد للاستصحاب فقم بجريانه، وليس ذلك إلا لأن عملية تشخيص موضوع الاستصحاب وشروطه ومقدماته ليست بالأمر السهل بالنسبة للمقلد، وإنما نجد أن الفقيه مباشرة يثبت نفس الحكم الشرعي من النجاسة أو الطهارة وما شاكل ذلك، يعني في مورد من تيقن الطهارة وشك في الحدث اللاحق مثلا لم يقل الفقيه أيها المقلد هنا مورد لجريان قاعدة الاستصحاب فقم بجريانه ويدع المسألة على عاتق المقلد، وإنما يقول رأسا بأن الحكم هو الطهارة مثلا. هذا فتوى الحكم بالطهارة مستند لمن؟ إلى قاعدة الاستصحاب، لكن من أجراها؟ المجتهد أجراها وليس المقلد. هذا في باب الشبهات الحكمية، بينما نجد في الشبهات الموضوعية أن الفقيه يقول في مورد الشك في مورد اليقين السابق بالطهارة مثلا والشك اللاحق في انتقاضها وارتفاعها يقول بأنه أيها المكلف ابني على الطهارة ورتب آثار الطهارة على ذلك المورد، يعني يثبت الفقيه نفس أصالة الطهارة التي هي من الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية. فإذا الأصول العملية عليكم السلام الجارية في الأحكام حيث أنها مقيدة بقيود وشروط لا تتسنى لغير المجتهد الأمر الذي تكون تلك الأصول من المسائل الأصولية التي تكون نتيجتها مختصة بالمجتهدين فحسب. وأما الأصول العملية الجارية في الموضوعات حيث أنها مطلقة وليست مقيدة بقيد وشرط، الأمر الذي يتسنى لكل من المجتهدي والمقلدي الاستفادة منها في مقام العمل، فلذلك تعد من القواعد والمسائل الفقهية للأصولية. وعلى هذا فالاستصحاب وكذا سائر الأصول العملية تعد الجارية في الموضوعات الخارجية تعد من القواعد الفقهية بلا إشكال قولا واحدا، ولا فرق في هذه الجهة سواء أقلنا بأن الاستصحاب وغيره من الأصول، سواء قلنا بأنها حجة من باب إفادة الظن، أم قلنا بأنها حجة من باب التعبد الصرف، أعني من باب الأخبار. لا فرق من هذه الناحية. قلنا بأن الاستصحاب وغير الاستصحاب من الأصول حجة من باب الأمارات الظنية، أم أنها حجة من باب الأخبار، بلا فرق في تلك الجهة. يعني في جهة في أن هذه الأصول اللي هي تجري في الموضوعات الخارجية قواعد فقهية، والسر في ذلك أن القواعد الفقهية الجارية في الموضوعات في الفقه الشريف أيضا هي على صنفين. الصنف الأول القواعد الفقهية التي تجري في الموضوعات الخارجية بمناط إفادة الظن، التي تجري بمناط إفادة الظن من قبيل قانون يد المسلمين، فإنها أمارة على الملكية، فلو رأينا خارجا يد مسلم على مال فبحكم ذلك القانون نحكم بملكية هذا المسلم لهذا المال الذي تحت سلطنة يده. ومن قبيل قانون سوق المسلمين فإنه أمارة على التذكية، وهكذا قانون البينة وشهادة العدلين فإنها أمارة ظنية لحكم الحاكم في الواقعة الكذائية. وهكذا من قبيل الغلبة والشياع المفيد للاطمئنان فإنها أو فإنه أمارة في بعض الموضوعات الخارجية كمسألة رؤية الهلال. الصنف الآخر القواعد، فهذه كلها قواعد فقهية، قاعدة يد المسلم، قاعدة سوق المسلمين، قاعدة البينة، قاعدة الغلبة، هذه كلها قواعد فقهية تجري في الموضوعات الخارجية بمناط ماذا؟ إفادة الظن، لأنه يد المسلم تفيدنا ماذا؟ الظن بمن؟ بالملكية. سوق المسلمين يفيدنا الظن بمن؟ بتذكية اللحوم في سوق المسلمين، وهكذا غيرها. الصنف الآخر القواعد الفقهية التي تجري في الموضوعات الخارجية بمناط أنها أصول عملية تعبدية صرفة، لا من باب إفادة الظن، وذلك من قبيل أصالة الطهارة في مورد الشك اللاحق في الطهارة بعد اليقين السابق، بعد اليقين السابق بالطهارة، أو في مورد ما لو شككنا في طهارة ونجاسة هذا المائع الخارجي فإنا نحكم بطهارته لا بمناط إفادة الظن، لا بمناط إفادة الظن بمن؟ بالطهارة، بل لجريان قاعدة الطهارة، فإنها أصل عملي تعبدي صرف، عبدنا الشارع المقدس في بذلك من خلال كل ماء طاهر حتى تعلم أنه نجس. ومن قبيل قاعدة الفراغ في مورد الشك، في مورد الشك بعد الفراغ من العمل. ومن قبيل قاعدة التجاوز في مورد الشك في صحة جزء بعد تجاوز محله، وما شاكل ذلك من القواعد الفقهية التي تجري في الموضوعات بمناط أنها صرف أصول عملية تعبدية شرعا. وحينئذ فالاستصحاب إن قلنا بأنه حجة من باب إفادة الظن كما عليه المتقدمون، دخل في الصنف الأول فارزة. وإن قلنا بأن الاستصحاب حجة من باب التعبد الصرف من باب الأخبار كما عليه المتأخرون، دخل حينئذ في الصنف الثاني، لذلك قالوا لا فرق في تلك الجهة، لا فرق. قلنا بأن الاستصحاب حجة من باب إفادة الظن، أم قلنا بأنه حجة من باب التعبد الصرف، فعلى كلا التقديرين الاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجية قاعدة فقهية وليست مسألة أصولية، لأنه قاعدة فقهية سواء كان من الصنف الأول أم كانت من الصنف الثاني. قال رحمه الله: هذا كله في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهري الكلي. هذا كل تمام الكلام، وهذا الخلاف اللي قرأناه في الأمر الثالث من أن الاستصحاب هل هو مسألة أصولية أم أنه من المبادئ التصديقية لعلم الأصول أم أنه من القواعد الفقهية، كل ذلك حول الاستصحاب اللي يجري في الشبهات الحكمية، ذلك الاستصحاب المثبت للحكم الظاهري الكلي، أي حكم الوجوب حرمة وما شاكل ذلك. وأما الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمر وطهارة بدنه فلا إشكال، قول واحد إجماعا، فلا إشكال في كونه حكما فرعيا يعني قاعدة فقهية وليست مسألة أصولية. هذا شنو؟ سواء قلنا بلا فرق، مو بلا فرق في هذه الجهة، سواء أكان التكلم فيه من باب الظن يعني من باب إفادة الظن أم كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الأخبار. ليش؟ هذا التعليل وضحناه، قلنا لأن القواعد الفقهية اللي تجري في الموضوعات في الفقه الشريف على صنفين. قال: لأن التكلم فيه على الأول يعني إذا كان الاستصحاب حجة من باب إفادة الظن، قال: لأن التكلم فيه على الأول نظير التكلم في اعتبار سائر الأمارات كيد المسلمين وسوقهم والبينة والغلبة ونحوها في الشبهات الخارجية. وعلى الثاني إذا قلنا الاستصحاب شنو حجة من باب التعبد الصرف، قال: وعلى الثاني من باب أصالة الطهارة يكون التكلم وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ في قاعدة التجاوز ونحو ذلك، قاعدة التجاوز وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ في قاعدة الفراغ ونحو ذلك، قاعدة التجاوز. إذن فالنتيجة أنه بلا فرق، قلنا الاستصحاب حجة من باب إفادة الظن أم قلنا بحجيته من باب التعبد الصرف، على كلا التقديرين الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية قاعدة فقهية ومسألة فرعية، وهكذا الحال في سائر الأصول غير الاستصحابي. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. ثم قال الأمر الرابع: أن المناطة. وهذا الأمر معقود، وهذا الأمر معقود لبيان ما هو المناط في جريان الاستصحاب وموضوعه. ما هو المناط في جريان الاستصحاب وموضوع الاستصحاب؟ هل المناط مجرد عدم العلم ببقاء الحالة السابقة أم أن المناط حصول الظن ببقاء الحالة السابقة؟ يعني احنا نريد نجري الاستصحاب في مورد المناط على شنو؟ مجرد انه ما عندي علم ببقاء الحالة السابقة ازري ماذا؟ يعني شك، عدم العلم يعني شنو؟ يعني شك في البقاء، مجرد اشك في البقاء رأسا اجري الاستصحاب؟ لو لا ما يكفي هذا، يكون يصير عندي الظن بمن؟ ظن ببقاء، يعني عندي يقين سابق وعندي الآن شنو شك لاحق، ما أقدر رأسا أجلس أصحاب، وإنما كون يصير عندي الظن ببقاء، ظن ببقاء الحالة السابقة، عند ذلك أجل الاستصحاب. فما هو المناط؟ هل المناط مجرد عدم العلم ببقاء الحالة السابقة، أم أن المناط حصول الظن بالبقاء؟ علام استفهام. وفي صورة الظن، هل المناط الظن النوعي بالبقاء أم الظن الشخصي؟ علامة استفهام. وللإجابة على هذه التساؤلات ينبغي التعرف على صور المسألة الداخلة في محل البحث. هنا تقريبا الشراح والمعلقون يذكرون 8 صور أو لعله 9 صور، لكن 5 منها فقط هي اللي داخلويا في محل البحث. لذلك قلت ينبغي التعرف على صور المسألة هذه الداخلة في محل البحث. فنقول إن الصور المتصورة لهذه المسألة التي تدخل في محل الكلام هي 5. الأولى الظن النوعي ببقاء الحالة السابقة. الصورة الثانية الظن النوعي بارتفاع وزوال الحالة السابقة. الصورة الثالثة الظن الشخصي ببقاء الحالة السابقة. الصورة الرابعة الظن الشخصي بارتفاعها. هاي صور متصورة المكلف في الزمان اللاحق، لو يصير عنده ظن نوعي ببقاء، ظن نوعي بارتفاع، ظن شخصي بالبقاء، ظن شخصي بمن بالارتفاع. الصورة الخامسة مجرد عدم العلم، أعني الشك في البقاء والارتفاع وتساوي الطرفين. فأفاد الشيخ الأعظم قدس سره أن إن قلنا بأن الاستصحاب حجة من باب الأخبار، فنقول بأن الاستصحاب يجري في جميع هذه الصور الخمسة المتصورة لهذه المسألة. يعني على مبنى المتأخرين الاستصحاب يجري وين؟ في جميع هذه الصور. والدليل على ذلك أن الوارد في لسان الروايات إنه استصحاب قلنا حجة من باب الروايات، مو فنشتغل على ضوء الروايات، أن الوارد في لسان الأخبار أن موضوع الاستصحاب عدم العلم، لا تنقض اليقين بمن؟ ما قال بالظن، بالشك، أي بمجرد عدم العلم. الذي جاء في لسان الأخبار أن موضوع الاستصحاب مجرد عدم العلم، سواء بلا فرق، سواء أكان المكلف ظانا بالبقاء أم لم يكن ظانا، وفي صورة الظن سواء كان الظن الحاصل بالبقاء أو الارتفاع نوعيا أم ظنا شخصيا. ففي جميع هذه الصور والحالات يجري الاستصحاب إن قلنا بأنه حجة من باب الأخبار. وأما إذا قلنا بأن الاستصحاب حجة من باب حكم العقل وبمناط إفادة الظن فلا بد أن نقول بأن جريان الاستصحاب مختص بفرض وصورة الظن، هو بإفادة الظن. هو الاستصحاب حجة من باب شنو؟ إفادة الظن. بعد شنو نحصر جريان الاستصحاب فقط بصورة منه؟ بصورة الظن، ولا يشمل جريان الاستصحاب ولا يشمل صورة الشك ومجرد عدم العلم. غاية الأمر أن هؤلاء اختلفوا فيما بينهم على فريقين. الفريق الأول وهم المشهور والمعروف بين الفقهاء من أن المناط هو الظن النوعي. احنا ممكن نحصر جريانه بالظن. هسه الظن يا ظن، ظن نوعي لو ظن شخصي، يعني ظن الصور الأربعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ظن ظن نوعي لو ظن شخصي. قلنا اختلفوا على فريقين. الفريق الأول وهم المشهور والمعروف بين الفقهاء أن المناط هو الظن النوعي. بمن؟ الظن النوعي بالبقاء. فإذا حصل ظن بالبقاء ببقاء الحالة السابقة لنوع الناس بحكم العقل يجري الاستصحاب عند ذلك، وإن لم يحصل خارجا ظن لشخص. وإن شئت فقل وإن لم يحصل ظن في الخارج لشخص المكلف العامل بالاستصحاب. لم يحصل شنو؟ ظن في الخارج لمن؟ لشخص العامل بالاستصحاب. يعني هذا المكلف يقول ما دام حصل ظن لمن؟ لنوع الناس بمن؟ ببقاء الحالة السابقة. حتى لما حصل عندي ظن شنو؟ شخصي بالبقاء، فيجري ماذا؟ فله حق أن يجري الاستصحاب. فليس الظن الشخصي بالبقاء ملاكا، بل الملاك على حصول الظن النوعي ببقاء الحالة السابقة. الفريق الآخر جماعة من الأصوليين والفقهاء، حيث يستظهر من كلماتهم أنهم لم يقتنعوا بالظن النوعي بالبقاء، بل اعتبروا حصول الظن الشخصي بالبقاء. فلو حصل لشخص العامل ظن ببقاء الحالة السابقة له حق أن يجري الاستصحاب، وإن لم يحصل الظن لنوع لنوع الناس. وإذا انعكس الأمر حصل ظن نوعي لنوع الناس ببقاء الحالة السابقة في مورد، ولم يحصل لشخص العامل ظن ببقائها، بل كان شاكا في ذلك، فلا يحق له أن يجري الاستصحاب. ومن جملة هؤلاء الجماعة هو الشيخ البهائي قدس سره، حيث ذكر فرعا فقهيا في كتابه الحبل المتين. مما يستظهر من هذا الفرع اعتباره، يعني اعتبار الشيخ البهائي، اعتباره ماذا؟ اعتباره حصول الظان الشخصي بالبقاء، وأن المعيار على الظن الشخصي. هذه هي مجمل الأقوال والمباني في هذه المسألة. قال رحمه الله: الأمر الرابع أن المناط في اعتبار الاستصحاب، لاحظوا، قال: على القول بكون الاستصحاب من باب التعبد الظاهري. المناط شنو؟ قلنا هو مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة، ما عندي علم بزوال الحالة، يعني مجرد شك باقية غير باقية، هذا على مبنى المتأخرين، وذكرنا السبب، لم يذكر الدليل هنا، ذكرناه من الخارج. وأما على القول بكون الاستصحاب حجة من باب إفادة الظن، قلنا شنو المعيار على ماذا؟ لابد أن نقول بأن جريان الاستصحاب مختص فقط بصورة ماذا؟ الظن، الظن بالبقاء. زين، الظن بالبقاء، الظن نوعي لو ظن شخصي، اختلفوا فيما بينهم على فريقين. قال الفريق الأول: فالمعهود من طريقة الفقهاء، يعني المشهور المعروف المعهود من طريقة الفقهاء، عدم اعتبار الظن الشخصي. نلخص العبارة: عدم اعتبار الظن الشخصي، وإنما قالوا المعيار على الظن النوعي. قال: عدم اعتبار إفادة الظن في خصوص المقام، يعني مو ظن شخصي، عدم اعتبار الظن الشخصي. زين شيخا أعظم، هاي الطريقة من نعرفها أن المشهور هكذا قالوا عادتهم، العفو المعهود عندهم من طريقتهم؟ قال: كما يعلم ذلك من خلال تتبع أحكامهم آراءهم، كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الأصول كلية، مع عدم شنو؟ مع عدم اعتبارهم الظن الشخصي، مع عدم اعتبارهم أن يكون شخص العامل بها، أي بمن؟ بهاي الأصول اللي منها الاستصحاب، اللي منها الاستصحاب، أن يكون شخص العامل بها ظانا ببقاء الحالة السابقة، عدم اعتبارهم. إذن الملاك عندهم شنو؟ المناط الظن النوعي. إذا حصل ظن ببقاء الحالة السابقة لنوع الناس كفى في جريان الاستصحاب، وإن لم يحصل ظن لشخص العامل. ويظهر ذلك بأدنى تتبع في أحكام العبادات والمعاملات والمرافعات والسياسات من موارد أحكام وفتاوى المشهور. نعم، الفريق الآخر، الفريق الآخر، قلنا جماعة من الأصوليين والفقهاء، يظهر من كلماتهم شنو؟ أنهم لم يكتفوا بمن بحصول الظن النوعي بالبقاء، بل اعتبروا الظن الشخصي ببقاء الحالة السابقة. منهم الشيخ البهائي، قال: نعم، ذكر شيخنا البهائي قدس سره في الحبل المتين في هذا الفرع شخص متيقن بالطهارة، ثم بعد مدة نصف ساعة، ساعة، نصف نهار، أقل، أكثر، شك في ماذا؟ شك في بقاء الطهارة وزوالها. فهذا الفرع اللي هو ذكره الشيخ البهائي في باب الشك في الحدث بعد منه، الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة، بعد الطهارة. ذكر الشيخ البهائي ما يعني ذكر في الكلام الشيخ الأعظم شي يقول، يقول يظهر منه، يظهر من كلامه اعتبار الظن الشخصي وعدم اكتفائه بمن بالظن النوعي بالبقاء. كيف شيخنا الأعظم يقول؟ راح أذكر لكم نص كلامه حيث قال الشيخ البهائي في كتابه الحبل المتين، قال لا يخفى أن الظن الحاصل للمكلف بمن حاصل بالاستصحاب، الباء هنا باء سببية يعني ببركة الاستصحاب. زين أنا من أقوم بالاستصحاب يصير عندي ظن لو ما يصير عندي ظن؟ يصير عندي ظن. يقول هذا الظن الحاصل ببركة الاستصحاب وين؟ في من؟ بهذا الشخص. في من؟ للعاقل، في شخص تيقن الطهارة وشك في الحدث بعد ذلك، هذا الظن لا يبقى على نهج واحد. يقول الظن مال المكلف اللي يحصل ببركة الاستصحاب، هذا الظن مو على نهج واحد، مو على ميزانية واحدة، بل هذا يتغير شدة وضعفا. الظن يتغير شدة وضعفا. هذا التغير مال الظن شدة وضعفا بإزاء ماذا؟ بلحاظ ماذا؟ بلحاظ البعد الزمني بين زمان الشك وزمان اليقين. شلون؟ كلما، هذا الشيخ البهائي هكذا يستفاد من كلامه، كلما قرب زمان الشك إلى زمان اليقين كان الظن بالبقاء قويا، كان الظن بالبقاء قويا. يعني ساعة بالخمسة تيقنت بالطهارة، ساعة بالستة شكت في الحدث. كلما قرب زمان الشك إلى زمان اليقين كان الظن الحاصل شنو؟ قويا. وكلما ابتعد، كلما ابتعد ضعف، ابتعد منه زمان الشك عن منه عن زمان اليقين، ضعف الظن شيئا فشيئا، يضعف شيئا فشيئا. كلما شنو؟ كلما طالت المدة إلى أن يتبدل الظن إلى الشك المصطلح. يعني هذا الظن شو يصير بعدين؟ يصير لا شك في البقاء والارتفاع. ليش؟ من زمان الشك شنو؟ ابتعد وخذفت فاصلة طويلة عن منه؟ عن زمان اليقيني. بل ربما نتيجة البعد الطويل ماذا؟ يصير احتمال البقاء مرجوحا وموهوما، ويصير احتمال الارتفاع راجحا. اي مو كلش، وكما يمثل هو يقول الظهر وبعدين للغروب، او لا اول الصبح متوضي وبالغروب شنو يشك في البقاء والزوال. يقول مو من عادته انه يبقى على الطهارة هيك فترة طويلة، فلذلك احتمال البقاء شي يصير، يصير مرجوح موهوم. واحد يقول انت متوهم من اول الصبح ساعة بالخمسة مصلي صلاة الصبح بالوضوء والساعة بالوقت الغروب تشك انه باقي الطهارة لو لم تبقى الطهارة. بلي. قال لا يخفى ان الظن لا يبقى على نهج واحد، بل يضعف هذا الظن بمن؟ بسبب طول المدة شيئا فشيئا، بل قد يزول الرجحان، يعني يزول الظن ويتساوى الطرفان. بل ربما لو طالت المدة أكثر، بل ربما يصير الراجح شنو؟ يصير مرجوحا. مثل يش كما إذا توضأ عند الصبح وذهل عن التحفظ، ثم شك عن عند المغرب في صدور الحدث منه، ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت. عند ذلك احتمال بقاء شي يصير موهوم، واحتمال ارتفاع شي يصير راجحا. والحاصل يقول الشيخ البهائي أن المدار على منه؟ على الظن الشخصي. لاحظوا على الظن شلون؟ فما دام منه الظن باقيا فالعمل عليه من؟ فالعمل على هذا الظن، فيحق لهذا الشخص الاستصحاب، فيحق لهذا الشخص الاستصحاب. وإذا وإن ضعفه، يعني فما دام سهل وإن ضعفه أنا راح أقدمه أن المدار على منه؟ على الظن. فما دام الظن باقيا وإن كان ضعيفا، هاي وإن ضعفه راح أقدمه بالعبارة، وإن كان هذا الظن ضعيف. ليش؟ يعني 51%، يعني مو 50%، إذا صار 50 صار تساوي الطرفين. لا، حتى لو 51% عندي ظن بالبقاء كان العمل عليه، فيحق لمن؟ لهذا الشخص أن شنو؟ أن يجري الاستصحاب. إذن هذا الظن شخصي لو نوعي؟ واضح أنه ظن شخصي، لأنه إذا الظن نوعي خو ما يقول وإن كان ضعيفا. الظن النوعي هذا ظن حاصل لنوع الناس ولم يحصل المن لشخص العامل ظن، بينما عبارته واضحة إلى شنو؟ إلى أن المدار على الظن الشخصي، فما دام الظن باقيا وإن كان ضعيفا فالعمل عليه. زين، وإن انعدم الظن، وإن انعدم الظن وزال، يعني الظن الشخصي انعدم، فلا يحق لهذا الشخص أن يجري الاستصحاب. انتهى كلام الشيخ البهائي رفع في الخلد مقامه. وأيضا من جملة هؤلاء الذين يظهر من كلماتهم اعتبار ماذا؟ الظن الشخصي، وأن المناط هو الظن الشخصي للنوعي. المحقق الخوانساري رحمه الله في شرحه لدروس الشهيد الأول، وهذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.